الحديث الحادي والثلاثون التعجيل بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب التعجيل بتجهيز الميت من كافة الوجوه، فمنها مثلا تغسيله، ثم بعد ذلك تكفينه، ثم بعد ذلك الصلاة عليه، ثم من بعد ذلك دفنه، فيعجل بأحوال الميت وحقوقه. وأيضا فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه، فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا إشارة إلى أن في القبر عذابا وإيه؟ عذابا ونعيما. والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى، أن الإنسان إذا مات مباشرة يلقى جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومنها آية في سورة هود، ها من يدلنا عليها؟ نعم. لا، هذا لا يحتمل ذلك، الجنة. احنا نقول عذاب في القبر ونعيم في القبر. طب عموما مش لازم في سورة هود، ها؟
النار
يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى السابق كان إيه؟ السابق كان خلاف عذاب الإيه؟ عذاب يوم القيامة، وهو عذاب القبر. الفائدة الثالثة: ما في الحديث من التعليم والوعظ. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يعظنا، فإن الإنسان إذا عمل ذلك بنفسه مع غيره، طب يعمل إيه في نفسه بقى؟ يتعظ بهذا وينتبه له ويعمل على أن يكون صالحا، حتى إذا قدموه إلى إيه؟ قدموه إلى صالح. نعم.
الحديث الثاني والثلاثون نصاب الزكاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب الزكاة في الأموال، وجوب الزكاة في الأموال، وهذا أشار إليه حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة ركن من أركان الإسلام، ومنها هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة التمر، وزكاة الفضة، وزكاة الإبل، فهذه ثلاثة أنواع. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، فهذه زكاة الثمار، ويسميها العلماء مع الزروع زكاة المعشرات. زكاة المعشرات يبقى تشتمل على إيه؟ على شيئين: الشيء الأول الزروع، والثاني الثمار. فأما الزروع فهو ما يقتات، الأقوات، الحبوب، وأما الثمار فهي شيئان: الرطب يعني البلح على النخيل كما عندكم بارك الله لكم، وإما إيه؟ وإما الثمار وهي العنب، العنب الزبيب من الإيه؟ من العنب. ثم قال: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الورق اللي هي الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني بإيه؟ بهذه النقود وهي الإيه؟ وهي الفضة. وهي مع الزكاة مع الذهب يطلق عليها الإيه؟ يطلق عليها النقد، أو يقال النقدان. يبقى أصبح عندي إيه؟ النقد والمعشرات. المعشرات. والثالث ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود يعني مجموعة من الإبل، فكلمة ذود مثل كلمة بضع، مثل كلمة بضع، من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة يقال فيها بضع ويقال فيها ذود. فالذود يكون من الإيه؟ من الإبل. والإبل مع البقر والغنم يقال للثلاثة الإيه؟ الأنعام. الأنعام بأصبح عندي المعشرات زروع وثمار، وعندي النقد ذهب وفضة، وعندي الأنعام إبل وبقر وغنم. بكده كم صنف؟ ثلاث أصناف في المجمل، وكم صنف في التفصيل؟
سبعة.
اثنين واثنين وثلاثة، يبقى سبعة. تمام كده؟ سبعة. طيب هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة تحديد أنصبة الزكاة فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حدد النصاب، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا ملك النصاب زكى، وإذا لم يبلغ ماله النصاب لا يزكي. هذه واحدة. والثانية أنه بداية من النصاب تبدأ تحسب الحول فيما يشترط فيه الحول وليس قبل ذلك. يعني بعض الناس مثلا يسأل بالنسبة للأموال، بالنسبة مثلا للتجارة، بالنسبة للذهب، بالنسبة للفضة، بالنسبة لأي مال من أي شكل من الأشكال يدخره فلوس يعني، فهل يا ترى أحسب حولا كاملا من بداية ما أبدأ أدخر؟ لا، إنما تحسب الحول من إمتى؟ من أول ما يصل المال النصاب. أول ما يوصل النصاب تبدأ أنت تحسب حول. إذا مر الحول وجب عليك الإيه؟ وجب عليك الزكاة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. والخمسة أوسق يعني تساوي تقريبا 800 كيلو. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وهذه أيضا يعني تساوي تقريبا 600 كيلو. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني خمسة من الإيه؟ خمسة من الإبل، فإذا كانوا أربعة أو ثلاثة أو اثنين فليس فيها إيه؟ فليس فيها زكاة.
500 جرام شيخنا؟
كم؟
500 جرام في
500
في الفضة؟
500 نعم.
في الجرام؟
في الجرام
أخذت 500 جرام
في 200 درهم، 200 درهم و500 إيه؟
جرام.
وخمس أواق. نعم.
تقريبا 600 بالتحسب 600 جرام من الفضة.
نعم. وفي الذهب بحسب العيار.
نعم.
في عيار 24 وفي عيار 21. في عيار 24 85 جرام، وفي عيار 24 21 يبقى كم؟ 96 جرام. 96 جرام. نعم. ها؟ قل
عيار 18.
عيار 18 يتحسب بحسب هذا أيضا. نعم. يعني تحسب حسبتها على واحد من الاثنين. نعم. فضل شيخ مصطفى.
كنت في فائدة شغل ثالثة تقريبا كنت أذكرها.
قلناها. قلنا الحث، قلنا الإيه؟ وجوب الزكاة في المال، ومنها هذه الثلاثة المذكورة الثمار والفضة والإبل، والثالثة تحديد أنصبة الزكاة فيها. نعم.
الحديث الثالث والثلاثون عزيمة وجزاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على التحلي بمكارم الأخلاق، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا: العفة، الغنى بالله، الصبر. هذه الثلاثة من المكارم التي ينبغي أن يعمل بها الإنسان ويتحلى بها الإنسان. هذه الفائدة الأولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي مدحه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والفائدة الثانية أن ذلك بأسباب وسعي وحث من العبد، يجد العبد في تحصيلها ويتعب، وهذا ملحوظ جدا في مثلا قول النبي يستعفف. ما معنى يستعفف؟ يعني يطلب العفة. وكلمة يستغني يطلب الغنى، وكلمة يتصبر يتصبر يعني يحاول أن يتخلق بالصبر. وهذا هو الذي يقول فيه الناس هذا الذي يقول فيه الناس التكلف حتى يصير لك طبعا، تتكلف الشيء وتحاول أن تتخلق به حتى يصير فيك طبعا، وهو التدرب والتمرن والتمرس الذي الذي يحرص عليه الناس في كل شيء تقريبا. أي إنسان عايز مثلا يبقى ماهر في صنعة، ماهر في حرفة، ماهر في شغلة وظيفة، فيبدأ يعمل إيه؟ بيتمرن عليها. طب بيتمرن في الأول إزاي؟ بيحاول يطوع طباعه لها. طب وبعد كده بيعملها تلقائيا من دون أي شيء، ولا هو الفططري طلع لقي نفسه بيعمل كده عادي؟ ها؟ المفروض إن دي إيه؟ نتيجة إيه؟ تمرين وتدريب وتمرس لغاية ما وصل للإيه؟ للقمة دي. فكذلك كل إيه؟ كل شخص، ومنها الأخلاق، ومنها الإيه؟ الأخلاق. وهذه ترد على مسألة إيه؟ إن الأخلاق فطرية وليست كسبية. لا، مين قال كده؟ الأخلاق منها فطري ومنها كسبي، بمعنى أن ما وجد في فطرة الإنسان منها فالحمد لله. بعض الناس كده بيبقى إيه؟ بطبعه هادي، بطبعه شجاع، بطبعه عادل، بطبعه صبور، بطبعه حليم، ده طبعي فيه، مفيش مشكلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، كانا في خلقني الله وجبلني عليهما، أم حدثا في واكتسبتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فممكن الإنسان يبقى فيه عنده إيه؟ أخلاق جبلية، وهذا لا يمنع من أنه إيه؟ يكتسب الأخلاق، يكتسب الأخلاق. وبعدين اللي خلى الصحابة رضوان الله عليهم يكتسبون الدين كله، من الكفر النقيض للنقيض للإسلام. فإزاي نقول إن الأخلاق لا تكتسب؟ الأخلاق دي ده شيء إيه؟ ده شيء فطري. لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر يصبره الله. وفي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تمام. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها يعني فيها نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التكلف والمجهود.
وإنما الحلم بالتحلم.
ها؟ وإنما الحلم بالتحلم. نعم. وإنما الحلم بالتحلم. فهذه أسباب لابد أن يأخذ الإنسان بها. ثم في النهاية الفائدة الثالثة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث، وهي أن الصبر ذو منزلة عظيمة. فالخبر عن منزلة الصبر: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الإيه؟ من الصبر. في حديث أوضح من هذا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم.
الحديث 34 أثر الصدقة والعفو والتواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على الإحسان بالمال والخلق. فمن تدبر الحديث وجده ينقسم إلى هذين القسمين: الأول ما نقصت صدقة من مال، فهذا إحسان بالإيه؟ بالمال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، فهذا فيه العفو والتواضع، العفو عن الناس والتواضع للناس، ومعنى ذلك أنه إحسان بالإيه؟ إحسان بالخلق. فالإحسان يشمل الإحسان بالمال والإحسان بالإيه؟ بالخلق. وأن المال، هذه الفائدة الثانية، أن المال لا ينقص بالصدقة، وأن العفو يأتي بالعز، وأن التواضع يأتي بالرفعة، وهذه على عكس ما ينتظر الناس من هذا، مش كده؟ يعني الناس تفكر إن الصدقة تنقص الماء، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنها إيه؟ أنها لا تنقصه. ويظن الناس أن الذي يعفو
ها يكون ضعيف،
معناه ضعيف، لا، يزيد الله تبارك وتعالى عزة. والثالثة يظن أنه إذا تواضع فإنه إيه؟ فإن مكانته تضيع، فالله تبارك وتعالى لا، يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الفائدة الثالثة أن ثمرات الأعمال الصالحة ليست جميعها في الآخرة، وإنما بعضها معجل وبعضها مؤجل، وفيها ثمار يحصدها الإنسان هنا وثمار يحصدها هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يكتب له بها كل شيء 10 حسنات، أو يأخذها فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، وهكذا. فأخبر ببعض الإيه؟ الثمار العاجلة وببعض الثمار الآجلة. نعم.
الحديث 35 ثواب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها مضاعفة الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ثواب الأعمال. فالأصل في الأعمال: من يعمل حسنة يأخذ حسنة، صح؟ لكن الله تبارك وتعالى يضاعف، فبعضها يضاعفه تبارك وتعالى 2 مرات، وبعضه يضاعفه 7 مرات، وبعضه يضاعفه 70 مرة، وبعضه يضاعفه 10 مرات، وبعضه يضاعفه 700، وبعضه يضاعفه زيادة على ذلك من غير حصر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أهو واسع عليم ديا، وهي السعة في اسم الله مناسبة للسعة المذكورة في الآية، هكذا تأتي خواتيم الآيات دائما مناسبة لمضمون الآيات، ولو لم تدركها ينبغي أن تقف عندها وتتفكر وتتأمل من أجل أن تصل إليها. يعني من المواقف الطريفة التي ذكروها في هذا أن أعرابيا كان يجلس إلى جوار رجل يقرأ القرآن، ومر على قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فانتبه الأعرابي وقال: هكذا؟ أعد أعد. فجاء بالآية من البداية، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال: هكذا؟ هي دي تنفع، دي التانية ما تنفعش. فقال له: لما؟ قال: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. قال: تحفظ القرآن؟ قال: لا أنا مش حافظ، بس هي كده تسمع تلاقيه قطع. طب قطع إزاي؟ ومال فين المغفرة وفين الرحمة؟ لا، دي عزة وحكمة. فلذلك الإنسان ينتبه لهذه النهايات. فهنا والله واسع عليم، واسع مناسبة جدا لمسألة الأجر، وهو أجر لا يحاط به، بمعنى أنه ليس عندنا نحن البال الخيال اللي يتصور هذا. فلئن تصورنا مثلا ما ذكره الله تبارك وتعالى لموسى لما سأله عن أدنى أهل الجنة منزله، فقال له: مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله معه. دي يتخيلها الواحد ولا متخيلهاش؟ يتخيلها، ما فيش مشكلة، زي الدنيا، وهو كان خبير وعارف الدنيا، وعشرة أمثالها إلى 50 ضعفا. خلاص. طيب، لما سأله وقال: أي ربي، فمن أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، فلم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. ما ينفعش الوصف. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما فيش وصف. فكذلك هنا لما قال إلا الصوم، لو كان الأجر الذي سيعطيه الله تبارك وتعالى له مما يدخل لنا تحت الخيال والبال أو تحت العد والحصر لا أخبرنا به، لكنه لا يدخل، لا يدخل، ما تقدرش تتصوره، فهي أخبرك به يبقى أنت ما أنتش إيه؟ ما أنتش عارف هو إيه؟ فهذه إيه؟ هذه فائدة. الفائدة الثانية: اختصاص الصوم بمزيد مضاعفة وذكر سبب ذلك. والصوم من الصبر، شو؟ الصوم من الصبر، وورد في الحديث: الصوم شهر الصبر، شهر الصبر، رمضان شهر الصبر.
قال: صوم شهر الصبر.
صوم شهر الصبر، فعلمه إيه؟ علمه أنه شهر الصبر. فلذلك يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، ما معنى بغير حساب؟ لها معنيان، يعني من غير أن يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب ممكن. وفي ذلك ورد أن الله تبارك وتعالى يوقفهم قبل أن يبدأ حسابا أو ينشر ديوانا أو يسأل أحدا، فيقول: انطلقوا إلى الجنة، انطلقوا إلى الجنة. طيب، هذا معنى. والمعنى الثاني: بغير حساب، يعني بغير عد، بغير إحصاء، إنما لهم إيه؟ أوبن بوفيه زي ما يقولوا كده، اللي بيقولوا إيه؟ فمفتوح، خلاص، يبقى أجرهم يتجاوز كل إيه؟ يتجاوز كل عد وكل إحصاء. طيب، والسبب في هذا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى في قوله: يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذا هو الذي جعله إيه؟ جعله بهذه المنزلة. وقد ورد في القرآن الكريم مثل هذا في الهجرة، في الهجرة، من يذكرنا بالآية؟
ما يهاجر في سبيل الله
ها؟
ما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
أيوه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذكر هو دي؟ لا، ما ينفعش، ما فيش أصلا إيه، ما فيش يعني عقل من عقولنا القراء يستوعب هذا، فلذلك قال هذا. وكذلك في الحديث الأول الذي ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما معناها؟
وقد وقع أجره على الله،
يعني معناها وقع أجره على الله، فالله هو الذي إيه؟ هو الذي يجازيه. والفائدة الثالثة هي بعض أخلاق الصائم في القول والعمل، بعض أخلاق الصائم في القول والعمل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال: فإذا كان صوم يومي أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ومعنى هذا إيه؟ أن الإنسان له أخلاق عامة، وهي يعني في الصوم تزداد تأكيدا. نعم.
الحديث السادس والثلاثون: صفة الأولياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها
يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها غيرة الله تبارك وتعالى على أوليائه وعظم وعيده لمن يعاديهم. ومن هو الولي؟
كل كان تقيا كان لله وليا.
الولي، الولي هو العالم العامل، يعني الذي يتعلم ويعمل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهو المؤمن الذي يعمل لله تبارك وتعالى بالصالحات، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: طريق ولاية الله تبارك وتعالى هي المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل، هذا هو طريق الولاية، كما قال في هذا الحديث: بدأ بالفرائض فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم قال بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذن الطريق هو المحافظة على الفرائض، ثم الإيه؟ ثم النوافل. الفائدة الثالثة هي تقديم الإعذار قبل الإنذار، فإن الله تبارك وتعالى قبل أن ينذره تبارك وتعالى أعلمه بذلك، أعلمه بذلك من قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى به عقوبته، أعذر إليه وأنذره من أجل ألا يفعل ذلك فيما بعد، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم.
الحديث السابع والثلاثون: أثر الصدقة في المعاملة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الخيار في البيع والشراء. والخيار ثلاثة أنواع: خيار عيب، وذلك بأن يجد عيباً في السلعة، شيناً يعني، عارفين الشين ولا؟
بدر شين يعني،
أظن مشهورة عندكم، حد يقول البدر شين، يقول بدر زين، ها؟ أما يقول بدر شين كده، ها؟ طيب، يبقى إيه؟ يبقى إذا وجد شيناً في السلعة، عيباً في السلعة، يحق له إيه؟ أن يعيده، وده اسمه خيار الإيه؟ العيب. الثاني خيار الشرط، أن يشتري مثلا وأن يقول لي الحق في إعادة السلعة خلال يوم، خلال يومين، خلال ثلاثة أيام، فله أن يراود نفسه في هذه الأيام الثلاثة، وله أن يعيد السلعة مرة أخرى ولا ينجز الإيه البيع. طيب، الخيار الثالث هو خيار المجلس، وهو المقصود بهذا الحديث. خيار المجلس أننا نعقد العقد في المجلس، نعقد العقد في المجلس، فلنا البائع والمشتري أن نتم البيع أو ننقضه طالما أننا ما زلنا في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد. إثبات الخيار في البيع والشراء، ومنه خيار المجلس. الفائدة الثانية أن ذلك منوط بالتفرق البدني، يعني معلق على التفرق البدني، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم يتفرقا، يعني يتفرقا بأبدانهما، فلو حصل تفرق بالأبدان سقط خيار المجلس. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا باع أو اشترى وأحب أن يتم البيع قام فمضى لبعض الخطوات يفارق المكان ثم يعود فيجلس مرة أخرى، من أجل أن إيه؟ ينهي الإيه؟ ينهي البيع ولا يتيح الفرصة للرجوع فيه. الثالثة الحث على التزام الصدق، الحث على التزام الصدق واجتناب الكذب وذكر أثر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فأمر بالصدق وإيه أو حث على الصدق ونفر من الكذب وذكر عاقبة هذا وعاقبة هذا. نعم.
الحديث الثامن والثلاثون: النهي عن بيع الغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ثبوت النهي عن بيوع الغرر. والغرر ما معناه؟ ها؟ ما معنى الغرر؟
يغر غيره بالبيع، مثل البيع، مثل
الخداع، الغش، بما يشمل جميع ذلك، ويدخل فيه البيع الذي يترتب على الجهالة، على الجهالة، يعني الذي يأتي إيه؟ يأتي عفو الإيه؟ عفو الخاطر بدون يعني سبب من الأسباب، إنما ضربت لازم، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمثال، وهو بيع الحصى. بيع الحصى ما معنى بيع الحصى؟ يبقوا الاثنين بيبيعوا وقدامهم مثلا 3-4 أنواع، فيقوم يقول له إيه؟ يقول له أنا هرمي الحصى والذي تستقر عليه من الأنواع هو بتاعك. فعنده مثلا 3 أسواب أو 4، وتسقط الحصاة على ثوب منها، يدحرجها كده وبعدين تقف على واحد فيقول له دي بتاعتك. أو بيع الحصاة إنه يأتي إلى رجل يريد مثلا أن يشتري أرضا، فيقول له طيب خد كده الحصوة دي وارمي إيه على آخر عزمك، عند ما توصل يبقى ده حقك، عند ما توصل يبقى ده إيه، يبقى ده حقك. فيتفقوا مثلا القطعة ب10,000 مثلا، وبعدين يقول له خد بقى كده القطعة أنت إيه حددها بإيه، برميتك أنت، وهكذا. فهذا كله إيه، بيع، بيع غرر. يبقى بيع الغرر يدخل فيه بيع الغش وبيع الخداع وبيع المجهول وبيع ما لا تعلم عاقبته، بيع ما لا تعلم عاقبته، هذا كله يدخل فيه بيوع الإيه، الغرر. ومنها البيوع المذكورة وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا مثالا واحدا وهو بيع الإيه، الحصاة، وإلا فهنالك بيوع كثيرة تدخل في الغرر. يعني مثلا لا يجوز أن يبيع الحمل وهو في بطن أمه، لا يبيع الحمل، ممكن يبيع الأم حامل لكن ما يبيعش الحمل وحده. ولا يجوز له أن يبيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا ما لا يقدر المشتري على تسلمه، شيء مثلا مغصوب أو مسروق أو كذا وهو لا يستطيع إيه، لا يستطيع تسلمه، كل هذا مما يدخل في بيع الإيه، في بيع الغرر. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا للحصاة إنما هو مثال. ولذلك الفائدة الثالثة استحباب التنبيه على الشيء عامة، ثم تسمية ما شاع وانتشر منه خاصة. فمع أن بيع الحصاة يدخل تحت بيع الغرر، فإذا نهى النبي عن بيع الغرر دخل في ذلك بيع الحصاة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم سمى بيع الحصاة من أجل أن يبين شيئا شائعا ويوضح شيئا منتشرا، فينتبه له الناس مثل ما ينتبهون إلى أوضح شيء. نعم، ما هنا نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة وهذا الحديث هكذا. نعم، يبقى إذن الخاص بعد العام من باب التأكيد عليه، كمثل قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ومثل ما قال تبارك وتعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح، والروح وجبريل. نعم،
قلنا الحديث العكس، الخاص بعدين العام.
ما أنا أسأل عن هذا. فده من باب التقديم، تقديم الأهم فالمهم. نعم، الأهم فالمهم، أو الخاص ثم العام، فذكر الخاص ثم عمم، بدل أن يذكر الأفراد والأنواع فيطول الأمر فشمل في الإيه، في النهاية. لا يجوز إن هو يبيع 2-3 إلا إذا أجر مثلا الشجر. لا، إنما بيع الثمار عموما لا يجوز إلا إذا بدا صلاحها، إذا بدأ صلاحها، يعني بدأت مثلا من حيث اللون تلون، تصفر، تحمر، هكذا، أو من حيث القوة اشتدت وصلبت، أو من حيث يعني بأي شكل من الأشكال يأمن فيها الإيه، يأمن فيها العاهة، يأمن العاهة، يأمن الإيه، التلف، يأمن التلف. فأما إذا باع قبل ذلك فيشترط القطع، أن يقول له أبيعك على أن تقطع الآن، طبعا هو مش هيرضى، اللهم إلا إذا كان يشتري لإيه، لشيء أو غرض آخر، كمن يشتري ليطعم الدواب ونحو هذا. تمام، فأما البيع فلا يجوز له أن يبيع إلا إذا إيه، إلا إذا يعني إلا إذا نضجت السلعة. البيع الذي يجوز في هذه الحالة هو بيع السلم، بيع السلم، يعني أن يعطيك المال على أن تعطيه السلعة كل مرة في وقتها بالمواصفات، تحدد موعد ومواصفات وتسلمه السلعة في وقتها، وبذلك يبقى أنت استسلفت المال، أخذته مقدمة وفي ذمتك له الإيه، السلعة، تعطيها له في وقتها. لكن هذا كله ما زال على إيه، على ضمانك أنت، لكن في حالة بعته يبقى أنا بحسب عليه 3 إيه، مواسم. مش حضرتك بتقول بعته 3 سنين، 3 مواسم، طب لو سنة منهم فلتت معاه، أو سرقة نص ونص هتتحسب على مين؟ عليه هو، مش كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: فبما يستحل أحدكم مال أخيه ها فلا يجوز. نعم. ولو كان أخضر، إحنا قلنا إنه يصل إلى حالة يتفق الخبراء فيها على أنه بلغ مبلغ الصحة والنضج ولم يعد محتملا للآفة، يعني عدى مرحلة الإيه؟ عدى مرحلة التلف اللي هو الطبيعي في الثمرة يعني. فإذا كان لا يشترط عندهم أن يحمر أو يصفر لا بأس، يعني ممكن نوع من أنواع البلح كما يخرج كثيرا الأنواع الأيام دي، أنواع البلح اللي بتطرح على الأرض ومش بالطول اللي احنا كنا نعهده، اللي بتطرح تاني سنة مش بعد ما كانت بتطرح قبل كده بعد 6 سنين، مش كده؟ النخلة الطبيعية كانت بتطرح بعد قد إيه؟ كانت بتقعد 10 سنين. طيب أهي الحاجة التانية، إن هي مش لازم البلحة تكون كبيرة، ده البلحة بتبقى صغيرة كده وبتبقى مسكرة جدا وهكذا. فده مما يختلف باختلاف الإيه؟ الزمان والمكان. العلة عندنا هي علة الإيه؟ التلف. فإذا كانت عدت مرحلة التلف خلاص، إذا ما كانت في مرحلة التلف لا زالت فلا يجوز إلا بشرط القطع. تمام؟ نعم.
أنواع الصلح. الحديث الثالث، الحديث 39، أنواع الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الصلح، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الصلح في القرآن فقال: والصلح خير. والصلح خير، ومعنى الصلح أن يصطلح الطرفان على التنازل بعض الشيء وتنتهي القضية التي بينهما مثلا. فهذا الصلح جائز إلا إذا أحل حراما أو أحل أو حرم حلالا، هذا فقط الذي يشترطه الشرع، يعني أن يكون الصلح ملتزما بأحكام الشرع. كذلك جواز الشروط، جواز الإيه؟ جواز الشروط. فيجوز أن يشترط كل مثلا من الزوجين ما شاء من الشروط، يشترط الزوج، تشترط الزوجة، لا بأس. اللهم إلا إذا كان الشرط يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا مما إيه؟ هذا مما لا يجوز. فجواز الصلح وعدم جوازه فيما أحل أو أخل بالحلال والحرام، وكذلك الإيه؟ جواز الشروط مع منع ما أخل بالحلال والحرام.
الحديث 40، حسن الوفاء والاستيفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم،
متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب سداد الدين، وجوب سداد الدين والزجر عن المماطلة. فإذا وجب الدين وجب سداده وإن لم يطالب صاحبه، طالما أن وقته قد إيه؟ وقته قد جاء. وكل تأخير له بعد ذلك هو إيه؟ هو مماطلة، خاصة لو طالب به صاحبه فهو إيه؟ فهو مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والفائدة الثانية: وعيد الغني المماطل، وعيده، فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما يتوعد به الظالم، فهو ظالم ويستحق كل ما يستحقه الظالم. وقد ورد في رواية أخرى: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ما معنى يحل عرضه؟ يعني أن يقع في امرأته مثلا، أن يقع في أمه مثلا بالسب والشتم ونحو هذا؟ لا، يحل عرضه يعني يحل أن يذهب فيشكوه فيكشف صيانته أمام الناس، ده فلان له آلية عليه ويماطلني، في حين الناس مفكرينه إيه؟ مفكرينه وفي، مفكرينه عدل، مفكرينه أمين، كده. فأنت كده إيه؟ كده كشفت إيه؟ ستره من هذه الناحية، فيجوز لك أن تشكوه. ويحل عقوبته يعني أن يعاقبه الإيه؟ أن يعاقبه القاضي بعقوبة من العقوبات، يعني من باب التعزير على ما يفعله، من باب التعزير على ما يفعله. فوجوب سداد الدين ووعيد الغني المماطل واستحباب قبول الحوالة. استحباب قبول الحوالة، مش كل الناس بيتيسر إن يكون معاه فلوس في الوقت اللي انت رايح تطلبه فيه، وربما كان له مال عند آخر فهو مدين لك وهو نفسه يدين فلان، أو مش لازم يدينه، إنما هو إيه؟ إنما هو يعني له عند فلان وجه جاه فيسأله أن يسدد عنه، فإذا قال لك خذ من فلان فلا بأس، يستحب في مثل هذا إنك أنت إيه؟ تتبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على مليء، يعني على غني يقوم هو بسداده فليتبع لا يتأخر. مسألة كلها أنت ما الذي يهمك؟ السداد. أن يقضى دينك. نعم. أن يسد دينك بس، فأنت هتزيد عليها إنك أنت هتحسن إليه بأنك أنت تذهب إلى من يحيلك عليه وتأخذ منه دينك، تبقى أنت أعتقت رقبة هذا الرجل وسددت دينك في نفس الوقت. نعم.